أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلام. هذه المسألة قبل أن نلج فيها نرجع إلى أعلى صفحة فقط للتذكير. قال: فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، أي في مسألة آخر، مسألة خمسة. فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة. مجدي هذا حكمه حكم الصبي، حكم غير الصبي الذي يأتي حكم هذا غير الصبي في المسألة السابعة. فبنروح للمسألة السابعة. في المسألة السابعة كان عندنا صورتين، والصورة الثانية كان فيها ثلاثة شقوق. إذا انشققتم وياي المسألة أنا انشققت المسألة. الشق الثاني، الصورة الثانية عفوا، وإن علم بالمخالفة كما هو الغالب، هذا وضع فيها ثلاثة شقوق. الشق الأول: فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليل المجري، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه. هاي الشق الثاني. الشق الثالث: ومع تساويهما في العلم يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية، مثل المسألة الثانية. واضح؟ طب ما أريد أن أقوله أنه في أعلى الصفحة عندما تكلم عن الصبي قال حكم غير الآتي في المسألة السابعة، يشير إلى الشق جيم هذا: ومع تساويهما في العلم يجري عليه ما سيأتي في المسألة الآتية. فبالتالي في الواقع هو يرجع إلى المسألة الثامنة مو للمسألة السابعة. فوتنا مقصودي في أعلى الصفحة لا يرجع إلى المسألة السابعة في الواقع، يرجع إلى الشق الجيم في المسألة السابعة، والشق جيم يحيلك إلى الشق إلى المسألة الثامنة أساسا. هذا ما كنت أريد التنبيه عليه، أنه بعض الطلاب ربما ما يلتفتون إلى هذه النقطة. طب الآن في المسألة الثانية: تارة يتفق الفقهاء في الفتوى، كل فقيه يطلع من هاي الصالحين وكلهم انطابق من هاي، نجد الحاج هو بعينه، ما في ولا فرق في الفتوى. متصورين؟ رحمكم الله، كلهم صالحين في نفس المقطوعة، ما مغيرين لبس اسم المؤلف مثلا. هذه صورة بعيدة لكن نفترضها. لو افترضنا أن عندنا خمسة فقهاء كلهم نفس الفتوى، ما يضر أن ترجع إلى أي منهم، لا يجب الرجوع في هذه الحالة إلى الأعلام. يجوز لك أن تخلد غير الأعلام حتى لو علمت أنه غير الأعلام، لكن فتواه موافقة لفتوى الأعلام. مفهومين مثلا؟ من البداية يجوز لك ترجع إلى غير الأعلام، فتواهم هم واحدة، هذا يقول لك صل وهذا يقول لك صل، ذاك يقول لك صوم وهذا يقول لك صوم، ما في فرق بينهم. رجعت إلى الأعلم أو إلى غير الأعلم يتغير شيء؟ طب أنت لماذا ترجع إلى الأعلم؟ لتتيقن ببراءة ذمتك، قاعدة الاشتغال اليقيني، قاعدة الاشتغال اليقيني التي ذكرناها يوم أمس تجري في كل الشروط. بعد كل شرط نشك فيه ما يصير أن أرجع إلى الفقيه فيه، يكون أتيقن بماذا؟ بفراغ ذمتي، يكون أتيقن بفراغ ذمتي. الآن إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، كانت الصورة الأولى أنه ماذا؟ اتفق المجتهدون في الفتوى، ما في بينهم أي اختلاف، مجدي؟ الآن لا، إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، إذا اتفق قلنا يجوز لك أن تقلد أي منهم. إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلام. إذا صورة وجوب الرجوع إلى الأعلام مخصوصة بصورة الاختلاف في الفتوى. ركزوا، أنا أركز على بعض النقاط حتى تركز في أذهانكم. متى يجب الرجوع إلى الأعلام؟ إذا اختلف في الفتوى. وأما إذا اثنينهم نفس الآراء، لا أقل في كتاب الحج اثنينهم نفس الآراء، خب في كتاب الحج أنا ما يجب علي أرجع إلى الأعلام منهم. خلصنا المسألة. إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلام. طب من الأعلام؟ الأعلام هو ذاك الشخص الأكثر على استنباط الأحكام الشرعية بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارس، يعرف الأدلة، كل ما له علاقة بالاستنباط، كل شيء له علاقة بالاستنباط، اختصارا كل شيء له علاقة بالاستنباط بحيث تحتمل أن هذا الشيء يكون دخيل في الاستنباط واحتمال إصابة هذا الفقيه للواقع. احنا عندنا أن لله أحكام واقعية قد يصيبها المجتهد وقد يخطئها، هذه ساميها بعد واضحة، أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، مجري لا نقول بأن الفقيه قد يصيب وقد يخطئ، يسمون نحن شنو مخطئ بعد مبني على هذا المبنى أن الفقيه قد يصيب وقد يخطئ، خلافا لبعض الآراء الفقهية من خارج مذهب الشيعة. نحن نقول ماذا؟ المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. هذا المجتهد الأعلام احتمال إصابته للواقع أكثر من غيره، غير الأعلام أيضا قد يصيب الواقع، بل قد يخطئ الأعلام الواقع، الأعلام قد يخطئ الواقع وغير الأعلام يصيب الواقع، هذا محتمل أليس كذلك؟ كما لو أفتى الأعلام بجواز شيء في حين هو في الواقع حرام يصير هذا، ما في استحالة. أنا أريد أقول الأعلم احتمال أن يصيب الواقع أقوى من غير الأعلم، هذا أشبه ما يكون بالساهم. خب الأعلم هو الأدق في إيصال السهم إلى الموضع المطلوب، قد يخطئ لكن أنت تحتمل أن يخطئ احتمال أقل من احتمال أن يخطئ غير الأعلم، احتمال أن يخطئ غير الأعلم احتمال كبير، أما الأعلم فالاحتمال أضعف فيه. إذن الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك، مدارك الأحكام المسائل الأصولية، الروايات، القواعد الرجالية، كل شيء له دخالة في ماذا؟ في الاجتهاد والاستنباط وبتطبيقاتها، لأنه قد يدرك مثلا قاعدة الاستصحاب لكن قد لا يتمكن من إجرائها في محلها الصحيح، لأن الاستصحاب أيضا أشرنا أنه ماذا الاستصحاب قد يكون مثلا أصل مثبت هنا في بعض المواضع، هو الأصل لا يجري هنا يكونه أصل مثبت، يقولون الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية مثلا، فلا يكفي أن يكون قوية في الأصول مثلا فقط، بل لا بد أن يكون قوي في مجموع هذه الأمور لكي ماذا يتمكن من تطبيق القواعد الأصولية في محلها مثلا. إذن الأعلم هو الأكثر الأقدر على الاستنباط الذي يكون، شوف هذا بحيث هذا هو المدار، بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاويه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره، هذه القاعدة. خب ولو تساووا في العلم، خب كان الكلام أنه إذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الأعلام، بعض الفقهاء قالوا الأحوط وجوبنا الرجوع إلى الأعلام، بعض الفقهاء قالوا لا يجب الرجوع إلى الأعلام، هذا رأي مشهور بين الفقهاء المتأخرين لا، لكن هناك من قال لا يجب الرجوع إلى الأعلام. خب هنا نتساءل تساؤل ثاني، لو أفتى غير الأعلام، هذا خارج الدرس، لو أفتى أحد الفقهاء قال لا يجب الرجوع إلى الأعلام، يجوز لي أن أقلده في هذه المسألة أم لا؟ أقلده في هذه المسألة وانتهى الموضوع، أقول هو لا يشترط تقليد الأعلام، التفتون المسألة. خب هنا التقرير الذي قررناه في أول الدرس السابق يأتي بعينه، الاشتغال اليقيني يسترع الفراغ اليقيني، صحيح؟ أنا متيقن من اشتغال المسألة لابد أن ماذا أتيقن بفراغها، إما بالاحتياط أو بالتقرير أو بالاجتهاد. خب في التقرير إذا قلت غير الأعلام، إذا قلت غير الأعلام لا أفرز فراغ ذمتي. نعم لو كان الأعلام يفتي بجواز الرجوع إلى غير الأعلام، فرض الأعلام هو السيد الخوئي، والسيد الخوئي يقول يجوز الرجوع إلى غير الأعلام، يجوز تقليد غير الأعلام، هنا أقلد السيد الخوئي في هذه المسألة فأرجع إلى غيره، فكتم؟ انه اجاز لي الرجوع الى غيره. فاكون يوم القيامه اذا سئلت اقول له من خذلت الاعلم وهو الخير القوي. كذلك بقية الشروط من الكلام فيها نفس الكلام. على كل حال الآن فرض ولو تساووا الفقهاء في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم. شوفوا عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هناك أول شيء عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون الفقهاء فتاواهم واحدة. الاحتمال الثاني أن تكون فتاواهم متعددة مختلفة. إذا كانت فتاواهم واحدة قلنا لا يفرق في الجواز الرجوع إلى الأعلم أو إلى غير الأعلم. هذا فرض نادر لا يحتاج يحصل أصلا. إذا كان الفقهاء مختلفين في الفتوى هنا يجب الرجوع إلى الأعلم. خب الآن نأتي إلى وجوب الرجوع إلى الأعلم. نقول قد يكون الفقهاء كلهم في درجة واحدة. قد أعرف الأعلم هذا احتمال. الاحتمال الأول أن أعرف الأعلم فيجب علي الرجوع إلى الأعلم. الاحتمال الثاني أن لا أعرف الأعلم. أحتمل أنه الفقهاء متساوين في العلم أو أقطع أنهم متساوين. إما أن أحتمل أو أقطع. سجدتون يعني لا يوجد عندي يقين بوجود أعلام. هذا احتمالين. الاحتمال الثالث أن أعرف بوجود الأعلام لكن كالاحتمال الأول أعرف بوجود الأعلام لكن لا أعرف من هو الأعلام. شوفوا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول عرفت بوجود أعلام وعرفت أن هذا الأعلام هو زيد. عرفتون؟ الاحتمال الثاني أن لا أعرف بوجود أعلم أصلا. أقول يمكن كلهم في درجة واحدة. الاحتمال الثالث أعلم بوجود أعلم لكن من هو الأعلم؟ هل هو زيد؟ هل هو عمرو؟ هل هو خالد؟ هل هو بكر؟ لا أدري. صارت ثلاثة احتمالات. خلنا نشوف تطبيقاتها. خب إذا علمت الأعلم بعينه أنه هو زيد مثلا هذا الذي تقدم أنه يجب الرجوع إلى الأعلم. طب الاحتمال الثاني ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم. إما أنه يتيقن أنهم متساوين في العلم أو ما لم يثبت لديه وجود أعلم. يعني يحتمل أنه يوجد بينهم أعلم ويحتمل أنهم متساوين. فكتون يحتمل أنه متساوين في العلم ويحتمل أنه يوجد أعلم بينهم. كما قد يقال مثلا بالنسبة إلى الوقت الحالي لعله أشبه الوضع كما يكون بهذا الوضع الآن. هناك جملة من الفقهاء لا يمكن تشخيص الأعلم من بينهم ويحتمل أن يكونوا متساوين مثلا. قد يقال أن الوقت الحالي من هذا القبيل. سيأتي من الذي يشخص الأعلم. سيأتي إن شاء الله في مسائل لاحقة. نحن الآن نتكلم على فرض أنه واضح لك الأعلم أو من هذا القبيل. يعني هو سيأتي أنه الرجوع إلى أهل الخبرة. أهل الخبرة هم من يشخص الأعلم. لكن لو وقع اختلاف أو ما شابه ذلك أو أنت نفسك من أهل الخبرة الكلام هو الكلام. يقول ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم. هنا تارة يكون أحدهم أورع من غيره في الفتوى. شلون يعني أورع؟ مو يعني أورع يعني يتمنع عن الحرام ويتمنع. هذا ورع. الورع عن محارم الله هذا نوع من الورع. بس هنا نتكلم عن ورع مخصوص. ما هو هذا الورع المخصوص؟ هذا الورع المخصوص يختص به الفقهاء أن يكون أكثر تثبتا وتحوطا في الإفتاء. يعني إذا أراد أن يفتي يتثبت في الدليل أكثر. ربما يكفيه أن يبحث مثلا بينه وبين الله يكفيه أن يبحث 5 ساعات في هذا الدليل مثلا. هو يبحث 10 ساعات مثلا. هذا احتياطاته أكثر من غيره. متفقين؟ ينقب يبحث قد يتحوط في الإفتاء أصلا. هذا يقول هذا الأوراق تعين الرجوع إليه. وأكدنا أن الأورع مو بالمعنى الذي في ألحاننا، مو بالمعنى العرفي. طب يقول فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى أي أكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الإفتاء تعين الرجوع إليه، يعني وجب الرجوع إليه، يعني لا يجوز الرجوع إلى غيره في هذه الحالة. فرض المسألة أنهم متساوين في العلم أو لا أعرف من هو الأعلم، لا أعرف أنه يوجد أعلم أصلا، يعني أحتمل أنه لا يوجد أعلم من بينهم. الجهات الدخيلة قلنا الآن البحث عن الروايات، مثلا البحث في التنقيب في الأسانيد، التنقيب في الأدلة الأصولية، الإفتاء نفسه الآن قد يأتي دليل، قد يأتي دليل مجوز، لكن نتيجة بعض الأدلة الأخرى هذا الفقيه يتحوط أكثر، لا يفتي بالترخيص دائما بسرعة، فيه جنبة ماذا؟ تحوط في الإفتاء. تعين الرجوع إليه، يعني وجب الرجوع إليه، وإلا يعني لو لم يكن هناك أورع كلهم في الورع على حد سواء. لازلنا في الاحتمال الثاني أن الفقهاء شنو متساوين في العلم أو لا يحرز وجود الأعلم، يعني لا نعلم بوجود أعلم، ربما متساوين وربما لا ليس متساوين، لكن لا نعلم بوجود أعلم من بينهم، هذا المهم. وإلا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا، يعني واحد أفتى بوجوب شيء واحد أفتى بإباحته يحتاط بالإتيان بهذا الشيء، واحد أفتى بحرمة شيء واحد أفتى بكراهته أن تمتنع عن هذا الشيء، تحتاط بعد تحتاط بين أقوالهم مطلقا في خلال بعض الصفات التي ستأتي. وإلا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا، وإن كان الأظهر كون المكلف في مثل هذه الحالة مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم إجمالي منجز في خلال هذا التفصيل. مطلقا في خلال هذا، في خلال حالة حصول علم إجمالي منجز، يعني سواء حصل لديه علم أو لم يحصل، الأحوط له ماذا؟ الاحتياط. ثم بعد ذلك يرجع عن الاحتياط في خصوص شنه، في خصوص حالة ما إذا لم يحصل له علم إجمالي. خب، وإن كان الأظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم إجمالي منجز إلى آخر العبارة، يعني تصير مخير بين شنه، بين أن ترجع إلى الأول إلى الثاني إلى الثالث، أنت مخير. فرض المسألة أنه لا تعلم بوجود أعلم من بينهم، مشري تحتمل أنهم ثلاثتهم على حد سواء في العلم، أو اثنين مثلا على حد سواء في العلم. وإن كان الأظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية كذلك في خصوص المسألة. هنا بعض الاصطلاحات الأصولية التي أشار إليها المصنف والتي تتوقف على معرفة مسائل في علم الأصول. نحن بمقدار ما نشير إلى هذه المسائل ولا نتوسع أكثر، لأن أصل هذه المسائل وحيثيات هذه المسائل الآن مثلا العلم الإجمالي فيه عدة تصويرات، العلم الإجمالي جيد، وفيه عدة أركان العلم الإجمالي، وهناك حيثيات في هذه الأركان ربما توقعون معها أكثر من 3-4 أشهر في البحث الخارجي، بل حتى البعض يصل إلى السنة في البحث في العلم الإجمالي إن لم يزيدوا على السنة أيضا باختلاف توسع البحث وتقلصه. أي بس في مسألة العلم الإجمالي في البحث الخارجي، فهذه المسألة وهي من المسائل الشائكة التي فيها أخذ ورد عند الفقهاء جيد. فإحنا بمقدار ما نشير إلى العلم الإجمالي وما المقصود بالعلم الإجمالي، لا نتوسع بعد، لا يمكن تحويل بحثنا إلى بحث خارج بعد ونحن ندرس الرسالة العملية. خب، العلم الإجمالي، ما المقصود بالعلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي يعني هناك جنبة علم ووضوح. العلم يعني الشيء واضح، أنت تعلم الشيء يعني الشيء بمستيرك واضح، مو؟ وهناك جنبة خطاء في العلم الإجمالي، هناك جنبة وضوح وهناك جنبة خطأ. خلنا نبين لكم، شوفوا ستعرف أن اسمك فلان زيد، هذا جنبك وضوح عندك هنا. التفت؟ عندك وضوح تام، هذا يقال علم تفصيلي. أو تعرف بأنك ابن فلان علم تفصيلي، وصار يكون عندك علم شنه مو تفصيلي، علم إجمالي. مثلا أنت عربي والعرب ينتسبون إما إلى عدنان أو إلى قحطان مثلا، صحيح؟ جدي العرب مثلا. هم الآن أنت عندك علم إجمالي بأنك إما من أولاد عدنان أو من أولاد من قحطان، في جنب علم وفي جنب جاهل. شوفوا، أنت عالم بأنك لست من أبناء شخص ثالث، أليس كذلك؟ لا تقطع ذلك. إذا أنت هنا من هذه الجهة عندك وضوح، عندك شنه؟ وضوح أنك لست من أبناء شخص ثالث، بل من أبناء خصوص هذين الشخصين. من جهة أخرى عندك غموض، أنت من أبناء عدنان أو قحطان لا تدري. فكرتون شلون؟ فعندك جنبة وضوح أنك من لست من أبناء شخص ثالث، وأنك من أبناء خصوص هذين الشخصين، هذه جنبة وضوح. وجنبة غموض أنك لا تعرف من أولاد الأول أو الثاني مثلا، صحيح؟ هذا يقال له علم إجمالي. العلم الإجمالي بعبارة مختصرة يقال علم بالجامع وتكون في الأفراد. هذا المصطلح الأصولي، يقال العلم الإجمالي علم بالجامع وشك بالأفراد. يعني الجامع بين عدنان وقحطان في مثالها، شخص هو إما عدنان أو قحطان، هذا يقال هذا شخص هو إما عدنان أو قحطان، أنت تعلم أنه ليس بالشخص الثالث، يقال علم بالجامع. إذن ما يجمع بين عدنان وقحطان، هذا يقال له فرد جامع، هذا فرد في الذهن ليس له وجود خارجي، لأن الوجود الخارجي إما عدنان أو قحطان. شك في الأفراد، تشك أن هذا هو عدنان أو قحطان، اتوضحت؟ طب هنا العلم الإجمالي ذكر الفقهاء له أركان، فعلا نحن نترك الإشارة إلى هذه الأركان، لأن هذه الأركان أساسا تحتاج لها توضيح وإسهاب، نعرض عنها. بس بهذا التفصيل الآن أتصور بهذا المقدار يكفي بالنسبة إلى مستوى هذا الكتاب، إذا توسعنا أكثر قد نشتت أذهان الإخوة. إذا الإخوة حبوا بعض الدرس، أنا ممكن أشرح لهم بعض الحيثيات المتعلقة بالعلم الإجمالي، بس هذا خارج الدرس، لا ندخل في الدرس حتى لا تشتت أذهان الإخوة. العلم الإجمالي يكون منجزا إذا اجتمعت أركانه. أركان العلم الإجمالي مثل شنه؟ أن لا يسري الشرط من الجامع إلى الأفراد، مثلا هذا أحد أركان العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه إذا ترشف، يقول الفقهاء إذا ترشف من الجامع إلى الأفراد مثلا انحل العلم الإجمالي. أو أن يكون كلا الطرفي العلم الإجمالي في العلم الإجمالي، شوفوا حتى الآن العلم الإجمالي، أنا أجيب لكم مثال عدنان وقحطان ما له ثمرة، أجيب لكم مثال له ثمرة، مثال له ثمرة، إناءين سقطت نقطة نجاة في أحد الإناءين، أنت ستتذكر، لكن أي إناء لا تتذكر، متفقين؟ خب هذا عندك علم إجمالي بنجاة أحد الإناءين، إما الأول أو الثاني، متفقين؟ أما الأول نجس أو الثاني نجس. خب هنا علم إجمالي بالجامع وهو وجود النجاة في أحد الإناءين، وشك في الأطراف، شك أنها في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، هذا التصوير للعلم الإجمالي. هنا العلم الإجمالي يكون منجزا، ليش؟ لأنه الأركان مجتمعة مثلا. من ضمن الأركان قلنا العلم بالجامع، شك في الأطراف، الركن الثالث العلم بالجامع، هذا واحد، شك في الأطراف. اثنين، أن يكون كل طرف من الأطراف نجرى لأطالة البراءة، على ركن ثالث مثلا. أنت بالنسبة للإناء الأول تقول أشك في أنه نجس، أجري أطالة البراءة، متفقين؟ الطهارة هنا تثبت لي أن هذا الإناء الأول طاهر. طب الإناء الثاني أيضا يقول أنا أيضا أجري لي أطالة الطهارة، ممكن؟ الإناء الثاني بعد يقول تشك في طهارتي، أحكم بطهارتي، أليس كذلك؟ خب هنا كلا الإناءين كلا طرفي العلم الإجمالي مجرى لأطالة البراءة. خب أيضا أن يكون كل طرف من الأطراف أيضا في محل ابتلاء المكلة. فلو كان أحد الإناءين هنا والإناء الثاني مثلا في سطح القمر ولا أحتمل أن أصل إليه، يقول الفقهاء يمكنك أن تجري أصالة البراءة عن الإناء الذي أمامه ولا تعارضه أصالة البراءة عن الإناء الموجود في سطح القمر. الآن لسنا بصدد التعرض، وإذا رشيتم في درسكم في الحوزة ستصلون إلى هذه المباحث وتتوسعون فيها هناك. الآن فقط بشكل إجمالي، خب إذا اجتمعت أركان العلم الإجمالي صار العلم الإجمالي منجل، جيد. خب هنا نقول أو ما لم يحصل له علم إجمالي منجل أو حجة إجمالية كذلك. حجة إجمالية مثل شنه؟ مثل ما إذا أفتى فقيه بفتوى، أفتى الفقيه بفتوى وأفتى الفقيه الآخر بفتوى مغايرة، هو يضرب على ذلك مثال الفقيه فتوى الفقيه هنا يقال لها حجة. مفهومين؟ طب أنت تعرف أن الحجة إحدى الفتويين، طب لا، فتوى الأعلم هي الحجة، فتوى الأعلم هي الحجة، مو كذي؟ خب يقول هنا حجة إجمالية منجزة أيضا كالعلم الإجمالي، هو يضرب على ذلك مثال. الآن ننظر إلى المثال، كما إذا أفتى بعضهم، هذا هنا مثال للعلم الإجمالي، كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام، كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعضهم بوجوب التمام. هنا أنت تعلم أنه إما يجب عليك القصر أو يجب عليك التمام، هل تحتمل أنه يجب عليك فرض ثالث؟ لا تحتمل، أليس كذلك؟ هنا يحصل لديك علم إجمالي، هنا يحصل لديك علم إجمالي بوجوب القصر أو بوجوب التمام. خب فيجب عليه الجمع بين القصر والتمام في مثل هذا المورد، يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. خب هذا علم إجمالي منجز. خب أو أفتى بعضهم، هذا الحجة الإجمالية المنجزة، بصحة المعاوضة وبعضهم ببطلانها، حصل بيع بينك وبين زيد، أعطيته الدينار وأعطاك الكتاب، الدينار كان ملكا لك، الكتاب كان ملكا له لزيد، الآن بعت الكتاب إلى زيد أو اشتريت الكتاب من زيد، عفوا اشتريت الكتاب من زيد فأعطيته الدينار وأخذت الكتاب، حينما حصل هذا البيع اختل شرط من شروط البيع مثلا. مثلا أي شرط نتصوره على ما تأتي شروط البيع؟ خب الآن بعد أن اختل الشرط أحد الفقهاء قال البيع صحيح، الفقيه الثاني قال البيع باطل، واضح؟ خب هذا الشيء يترتب عليه، وش يترتب عليه هنا؟ يترتب عليه أنه إن كان البيع صحيح فالكتاب قد انتقل إليك فيجوز لك التصرف في الكتاب، إن كان البيع باطل فالكتاب ليس ملكا لك بل هو ملك لمالكه الأولي وأنت مالك للدينار، فيجوز لك التصرف في الدينار ولا يجوز لك التصرف في الكتاب، صحيح؟ يعني الدينار لا زال ملكا لك والكتاب لا زال ملكا لك إذا قلنا أن البيع باطل، أما إذا قلنا أن البيع صحيح فالدينار صار ملكا له والكتاب صار ملكا لك. خب هنا يقول أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة كالبيع أو الهبة أو الصلح أو ما شابه ذلك وبعض ببطلانها، فإن المكلف هنا يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين الثمن أو المثمن، جيد، فيجب عليه الاحتياط حينئذ بعدم التصرف في أحد العوضين إلا مثلا بالمصالحة بينه وبين ذاك المالك يتصالحان، المهم أنه لا يتصرف فيه قبل المصالحة أو ما هو من قريبها، تفاسخ مثلا، يتفاسخان يقولان على فرض صحة البيع نحن نتفاسخ نسخ البيع، ما لم يفعل مثل هذا الأمر لا يتصرف لا في الكتاب ولا في الدينار، لأنه الفرض أنه يحتمل ان الكتاب صار ملكا لا زال ملكا على لا زال على ملك ذاك، ويحتمل ايضا ان الدينار على ملك ذاك. يعني عندك احتمالين، اذا تصرف في الدينار ربما الدينار ليس ملكا له، اذا تصرف في الكتاب ربما الكتاب ليس ملكا له. يقول فيجب عليه الاحتياط حينئذ. هذه المسألة بطولها يعني من وإن كان الأظهر من قوله وإن كان الأظهر كون المكلف ما لم يحصل، شوف ما لم يحصل، هذه تقريبا لا تجدها في عبائر بقية الفقهاء، هذه من تفردات سير السستاني نقول بهذا التفصيل. وعقد الكتاب إلى حد ما، والمسألة الآتية أيضا فيها تعقيد أشد إلى حد ما أيضا متعلق بنفس هذه الألفاظ، لو كانت الألفاظ تصاغ بصياغة أقل تعقيدا للعوام لكان أنسب. على أي حال، المسألة التاسعة، أنا ما أصلت لأنه أساسا قليل الاشتراء بأمثال هذه الموارد، أساسا الموارد التي يحصل فيها العلم الإجمالي قليلة، وأساسا تطور هذه المسائل في بعض الفروض أيضا نادر. المسألة التاسعة، إذا علم إجمالا أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، ربط هذه المسألة السابعة بالمسألة الخامسة، عفوا جيد، ربط المسألة الخامسة بالمسألة الثامنة أو المسألة السابعة. هنا من قال يجب الاحتياط؟ من قال في آخر المسألة الثامنة يجب الاحتياط؟ خب هذا غير البالغ لا يجب عليه الاحتياط. خب غير البالغ لو كان يخلد السيد الخوئي، لو كان يخلد السيد الخوئي جيد، و بعد وفاة السيد الخوئي تبين له ان السيد السستاني مساوي للسيد الخوئي في ماذا؟ في الاعلميين. خب الان تأتي المسألة الثامنة بطولها، لانه قال في المسألة السابعة ومع تساويهما في العلم يجري عليهما في أتي المسألة الثامنة، مو كذي؟ خب اذا رجعنا الى المسألة الثامنة، المسألة الثامنة ألم يكون أحد فروع المسألة الثامنة الاحتياط؟ خب الاحتياط يقول غير واجب على البالغ، على غير البالغ عفوا. في قبل البلوغ، في ظرف عدم البلوغ لا يجب عليه أن يحتاط. خب لا يجب عليه أن يحتاط، هذا متفرع على كونه غير مكلف. من كثير؟ لكونه غير مكلف أساسا، لو ترك العمل غير مكلف وغير مخاطب. خب المسألة التاسعة، إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، يعني لا يحتمل التساوي، لأنه إن احتمل التساوي رجعنا إلى المسألة الثامنة، مو كذي؟ قلنا في المسألة الثامنة عندنا ثلاثة شقوق، الشق الأول أذكر أن يتيقن بأن زيد أعلم من خالد، أعلم عفوا من عمرو، زيد أعلم من عمرو، عندنا زيد وعندنا عمرو. في الفرض في المسألة الثامنة يعلم أن زيد أعلم من عمرو، يجب عليه الرجوع إلى زيد. أو يحتمل تساويهما او لا يحرج، فياتي عليه بقيه المساله. الاحتمال الثالث ان يعلم ان احد الشخصين اعلم، لكن من هو الاعلم لا يدري. شلون يعلم؟ مثلا افترض ان جبرائيل رسل له رساله، مثلا قال له يوجد احد واحد من هذين الفقيهين اعلم، من هو الاعلم؟ لا اخبرك، يقول له جبرائيل. مرتين؟ نعم. خب الآن عرف بأن أحد الفقيهين أعلم أو لا، كان هناك شخص خبير يطمئن إلى خبرته، قال له هل يوجد أعلم؟ قال نعم يوجد أعلم منهما، من هو؟ أراد أن يخبره فتوفي المخبر مثلا. خب الآن بأي صورة كانت، باب المراصفة نأتي بهذه الأمثلة. خب علم بوجود الأعلم من بينهم، يقول إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، يعني لا يحتمل التساوي، مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، يعني هذا عمرو وزيد أعلم من بقية الفقهاء، أو أساسا لا يوجد فقهاء آخرين غير هذين الشخصين، أو الفقهاء الموجودين غير جامعين للشرائط الأخرى مثلا من العدالة أو نحوها مثلا، المراد انه انحصر احتمال جواز التقليد في احدهما، لانه لا يجوز تقليد من لم يكن عادلا مثلا او لم يكن ذكرا مثلا. خب الان الاعلانية منحصرة في زيد وعمرو ممن تجتمع فيهم بقية الشرائط، وجزما واحد منهم اعلم من الثاني مع كون كل واحد منهما اعلم من غيرهما، يعني غير هذين الشخصين، هذين الشخصين اعلم من البقية، بقية الفقهاء. يوجد فقهاء اخرين لكن هذين الشخصين اعلم منهم من اولئك الفقهاء. او انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما، الشرط لا يوجد الا هذين المجتهدين على الارض، على الكرة الارضية، يصير لما يصير يصير، واثنين هم مجتمع فيهم الشرائط. هنا عندنا احتمالات. يقول فان لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى، تخير بينهما، فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما. ليش يتخير بينهما؟ لما تقدم في أول مسألة الثامنة. مفهومين؟ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما. إن علم الاختلاف، يقول وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم. إذا علم بوجود الاختلاف ولو علم إجمالي، يعرف أن بعض فتاواهم تختلف، وجب البحث عن الأعلام. خب إن عرف الأعلام خب رجع إليه، إن لم يعرفه فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة بلا حجة. في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، يعني كل مسألة كل رأي رأي، تشك أن رأي زيد مثلا في مسألة الخطبة تمام، مثلا تشك أن رأي زيد هو الحجة أو رأي عمرو هو الحجة، مشري لا يحتمل أن يكون رأيهما معا هو الحجة، لأن الله له حكم واحد، إما أنه يجب عليك الآن القاطع أو يجب عليك التمام، إما أن هذه المرأة صارت زوجة لك بهذا العقد أو لم تصر زوجة لك، أجريت أن أنتم عقد برقد معين، صحيح؟ تحتمل أنه هم زوجة وهم غير زوجة، يصير في علم الله هم زوجة وهم غير زوجة، يصير إما هي زوجة يعني العقد صحيح وهي زوجة، أو العقد باطل وهي غير زوجة مثلا. إذا أنت تشك، أنت لا تعرف أي قول هو الحجة، القول الأول أو القول الثاني، مشري؟ يقول فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللا حجة، في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي. خب ما قلت لنا شيء لحين سيدنا أيها السيد السستاني، أصلا وش نسوي؟ أنت الحين فقط علمت أن هذا اشتباه حجة باللا حجة، لكن ما هو تكليفي أمام اشتباه الحجة باللا حجة؟ ملتكين؟ ما هو تكليفي؟ خب يذكر أول شيء موردين ثم يردفهما بموارد أخرى. خب يقول هنا في مورد يجب الاحتياط، في مورد لا يمكن الاحتياط اصلا. خب يقول ولا اشكال في حال دوران الامر بين الحجة واللا حجة، اشتباه الامر بالحجة واللا حجة، لا اشكال في ماذا؟ في وجوب الاحتياط في مثل هذا المورد، مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز الذي وضحناه سابقا. ملتكين؟ إذا حصل لديك علم إجمالي منجز، خب لا محيط من ماذا؟ لا محيط لك عن الاحتياط. خب كما إذا لم تعلم بخطأ اجتهاد أي منهما مثلا، كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، الأمر دائر بين هذا المحذور أو ذاك، يعني إما أن تفعل هذا الفعل أو لا تفعل هذا الفعل، لا يمكنك أن تجمع بين الفعل وعدم الفعل، كما لو أفتى أحدهما بوجوب شيء وأفتى الآخر بحرمته، خب كيف تجمع بين القولين؟ يمكنك أن تجمع؟ أحدهما يقول تجب صلاة الليل مثلا، الثاني يقول تحرم صلاة الليل، خب يمكنك أن تحتار؟ الأمر دائر بين المحذورين، إما أن تترك فتوى هذا أو تترك فتوى هذا، هذا الفقيه يقول يجب عليك أن تقتل باكر، الثاني يقول يحرم عليك أن تقتل باكر. الأمر دائر بين محظورين، إما أن تفعل أو أن لا تفعل. إذا هذا مو دوران الأمر بين محظورين هنا، لأنه يمكن مصالحة، أو أنا أتكلم عن الأمر الذي لا يمكن للمكلف أن يحتاط فيه. هم يقولون إذا دار الأمر بين المحظورين ولم يكن محظور من المحظورين أولى من الآخر، ماذا؟ وجب ماذا؟ عفوا، جاز للمكلف أن يختار أي محظور بعد، لأنه لا يمكن له أن يحتاط في مثل هذا المورد. فقيه قال له يحرم عليك صلاة الليل، فقيه آخر قال يجب عليك صلاة الليل. هذا المكلف لا يمكنه أن يأتي بصلاة الليل ويترك صلاة الليل في آن واحد، فيتخير بين الإتيان بها وتركها. ليس لأنه لا محل للإحتياط، كما لا محل للإحتياط فيما كان من قليل دوران الأمر بين المحظورين، الذي يحكم في مثل هذا المورد بالتخيير مع تساوي احتمال العلمية لحق كليهما. الفرض أن احتمال العلمية في هذا وفي ذاك على حد سواء، وإلا إذا كان احتمال العلمية في أحدهما أكثر، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر. إذن ذكر لنا موردين، خب غير هذين الموردين. وأما في غير الموردين، خب ذكر المورد الأول قال يجب الاحتياط فيه، فتوى بوجوب الاحتياط. المورد الثاني لا يمكن الاحتياط أصلا، أنت مخير. خب الآن في غير هذين الموردين الأحوط وجوبا، ماذا؟ مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا، يعني في جميع الموارد الأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما في جميع الموارد. خب هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ احتياط وجوبي واستحبابي كما في احتياط التعجمون. هذا الاحتياط هم وجوبي هم استحبابي، نجمع النقيضين لا بأس. خب يقول وأما في غير الموردين فالأحواط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا. غير الموردين قلنا يعني لا يكون هناك علم إجمالي ولا دوران بين المحظورين، ها ممكن؟ فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا، هذا الاحتياط استحبابي في مورد واحتياط وجوبي يعدل عنه إلى الإفتاء أيضا كما سيأتي. خب وإن كان الأقوى هو التفصيل، أتت بعد الاحتياط فتوى، خلينا نشوف الفتوى ترفع يدنا عن الاحتياط أو لا، نبقي لنا على الاحتياط. وإن كان الأقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة بالله حجة الأحكام الإلزامية. خب وإن كان الأقوى هو وجوب التفصيل، خب وجوب التفصيل بأي نحو؟ شفقوا إياي المسألة. الصورة الأولى ووجوب الاحتياط، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية انزلوا تحت، وأما إذا لم يكن كذلك، كتبوا عليها الصورة الثانية، شفتوها؟ هذه هي الصورة الثانية. خب ارجعوا للصورة الأولى، الصورة الأولى فيها شقوق أيضا شقين. يقول في الصورة الأولى يجب الاحتياط ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة بالله حجة، حتى لو لم يحصل علم إجمالها. في كل موردين تشتبه الحجة بالله حجة يجب الاحتياط، سواء أكان في مسألة واحدة، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر وأفتى الآخر بوجوب الجمعة. خب الفقيه الأول زيد يفتي بوجوب الظهر، عمرو يفتي بوجوب الجمعة. خب تحتمل أن تكون هنا أيضا احتمال ثالث، وهو أنك مخير بين الجمعة والظهر، مو كذي؟ خب مع احتمال الوجوب التخييري. خب هنا الاختلاف بينهما في خصوص هذه المسألة، ما عندهم اختلاف في غير هذه المسألة، يقول يجب الاحتياط في هذه المسألة.
مو
الاحكام الترخيصية افترض واحد، انا بعد بعض الاحيان باني على الدرس السابق، بعض المسائل حتى الآن فقيه يفتي بكراهة شيء، فقيه يفتي بحرمته. التفتي يا ريت، هنا لا يوجد إلزام، مو طرفي الزام، طرف الزام وطرف تلخيص. طب كلامنا عن ماذا؟ عن ان الطرفين ماذا؟ الزاميين. طب يقول فيما كان من خليل اشتباه الحجة بالله حجة الاحكام الالزامية، سواء اكان في مسألة واحدة كما اذا افتى احدهما بوجوب الظهر وافتى الاخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، مع احتمال الوجوب التخييري تحتمل انك مخير بين الظهر والجمعة، يعني يوم الجمعة اما ان تصلي الظهر او تصلي الجمعة مخير كما يقول به السير الثاني مثلا. طيب هنا مقتضى الاحتياط ان يأتي بالظهر ويأتي بالجمعة. لا هو لا يبني على هذا، هو يحتمل التخيير، هو نفسه يحتمل التخيير، بس هو احتمال ما يهمنا منه احنا. يحتمل انه كلا الفرضين من زيادة،
هذا
لا من المجتهد الثالث، هو غرف الروايات مهني عرف من اي مكان حصل، لا تكلم من اين حصل. نحن نقول احد الفقيهين افتى بوجوب الظهر، الفقيه الثاني افتى بوجوب الجمعة، وانت تحتمل احتمال ثالث، يقول يجب عليك الاحتياط بين قوليهما فضلا عما لو لم يكن هناك ايضا احتمال ثالث. أم في مسألتين، هاي كان الفرق مسألة واحدة فقط مختلفين فيها، مختلفين في مسألة واحدة، خلنا نفرض مختلفين في مسألتين، يختلفان في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها، وانعكس الأمر في مسألة أخرى. مثلا خلنا نقول أحد الفقيهين قال تجب صلاة الليل، الفقيه زيد قال تجب صلاة الليل، عامر قال صلاة الليل مستحبة. خب هنا تستطيع أن تأتي بصلاة الليل ممكن؟ خب بالعكس في مسألة أخرى انعكست، مثلا في في الوضوء لدخول المسجد، في الوضوء لدخول المسجد عامر هو الذي أتى بالوجوب، زيد هو الذي أتى بالاستحباب. صوتون المسألة، يعني في المسألة الأولى وهي مسألة صلاة الليل زيد أفتى باللزوم في الحكم الإلزامي، أم أفتى بالحكم الترخيصي وهو الاستحباب؟ زيد أفتى بالوجوب، أم أفتى بالاستحباب، يعني زيد أفتى بالحكم الإلزامي، أم أفتى بالحكم الترخيصي؟ أليس كذلك؟ لأن الاستحباب ترخيص لك، يعني أنت مرخص لك في الإتيان بالعمل وعدم الإتيان بالعمل. في المسألة الثانية حكثت المسألة، الذي كان يلزم هناك صار هنا يرخص، الذي كان يرخص هناك صار هنا يلزم. التفتون للمسألة؟ أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها في نفس هذه المسألة. خب وانعكس الأمر في مسألة أخرى بأن من كان يفتي بالإلزام رخص ومن كان يرخص ألزم. دليل مو إذا كان على حد من سواء، أنا أستطيع لو كان من يفتي بالشرب المسائل التي يختلفان فيها ثلاث، والتي يفتي بالإلزام والذي يفتي بالإلزام في هذه المسائل الثلاث الشرب في صلاة الليل وفي الوضوء لدخول المسجد، لا مو صلاة الجمعة، خلنا نجي غسل الجمعة، ثلاثة موارد يختلفان فيها، الذي يفتي بوجوب هذه الأمور كلها هو الفقيه زيد. عمر لا يفتي بالوجوب، هنا الفقهاء يقولون تستطيع أن تجري البراءة بعين عرف، فلا يجب عليك في الحكم ترخيص بالنسبة لك. أنا ما حبيت أغزر شوي لأنه أساسا بعض النكات غير واضحة أساسا بالنسبة لي في هذه المسألة، لأن بدنا السير الثاني هم في بعض الحيثيات مو بذاك الوضوح، بس هنا السير الثاني يريد أن يقول في الجربات المتعلقة هنا، يريد أن يقول أنك هنا لو كان فقط واحد من الفقيهين هو الذي يلزم، ماذا يمكنك أن ماذا أن ترفع اليد عن الإلزام هنا، لأنه علم إجمالي ما موجود هنا. ركز يا علم إجمالي ما موجود، هل يوجد علم إجمالي بوجوب غسل الجمعة؟ شك في وجوب غسل الجمعة لأن هذا الفقيه التابع. ركزتون؟ لو كان الفقيه الأول التابع بوجوب غسل الجمعة الفقيه الثاني قال لا يجب. خب لا يوجد علم إجمالي هنا. إذا العلم الإجمالي مو واضح نريد نرجع نوضحه. واضح العلم الإجمالي؟ شوفون العلم الإجمالي هنا يجي، العلم الإجمالي هنا لا يأتي. يقول أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى. خب إذا كان في مسألة، شوف إذا كان أحدهما يفتي بالإلزام في هذه المسألة والآخر يفتي أيضا بالإلزام على عكسه في نفس المسألة كما في وجوب الظهر والجمعة، خب هنا يحصل لديك علم إجمالي إما بالظهر أو بالجمعة، أليس كذلك؟ أنه واجب عليك إما الظهر أو الجمعة، هل تحتمل أن الظهر والجمعة معا ليس بواجبين؟ إذا هنا يوجد علم إجمالي إما الظهر أو الجمعة. خب في الفرض الثاني أمشي مسألتين أيضا يوجد عندك علم إجمالي، يوجد عندك حجة إجمالية، عفوا يوجد عندك حجة إجمالية، إما فتوى هذا هو الحجة، فإنه المفروض أن أحدهما أعلم، ما المفروض أن أحدهما أعلم؟ فلم نحفظ المسألة كلها مبنية على أن أحدهما أعلم، لكن لا تعرف من هو الأعلم. خب الذي أفتى، خلينا نفترض أن واحد منهم أفتى بوجوب الغسل غسل الجمعة، الثاني أفتى بماذا؟ بوجوب صلاة الليل. جيد؟ الأول أفتى بوجوب غسل الجمعة، الثاني أفتى بوجوب صلاة الليل. خب هنا تعرف أنت أنه الحجة عندك حجة إجمالية إما على وجوب الغسل الجمعة أو وجوب صلاة الليل. أما على وجوب غسل الجمعة أو على وجوب صلاة الليل، ما عندك حجة إجمالية هنا؟ هنا يقول ماذا؟ يقول في مثل هذا المورد يجب عليك الاحتياط أيضا. أم في مسألتين كما إذا أتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى. خب كل الكلام كان عن الصورة الأولى وأما الصورة الثانية، وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة، يعني على هذا النحو، يعني على النحو المتقدم في أم في مسألتين، إلا في مسألة واحدة، يعني أحدهما أفتى بوجوب صلاة الليل، الآخر ماذا؟ أفتى بعدم وجوبها، أو لا، خمس مسائل، ولكن الذي يفتي بالإلزام كلها فقيه واحد، في هذه الموارد شنو؟ يمكنك أن تجري البراءة عن الإلزام. الأركان العلم الإجمالي، إحنا قلنا في أركان إن العلم الإجمالي أركان، من ضمن أركان العلم الإجمالي شنو؟ أن يكون كل طرف من الأطراف مجرى لأصالة البراءة. وهنا الحكم الإلزامي التفت في العلم الإجمالي، في العلم الإجمالي من شروط العلم الإجمالي أن يكون كل طرف مجرى لأصالة البراءة. حتى الآن ما أعرف النقطة وتقول ما أشير إليه أم لا. كل طرف مجرى لأصالة البراءة، فأصالة البراءة التي هنا تعاند أصالة البراءة التي هنا، يعني هنا يقول أجر البراءة هنا، هذا يقول أجر البراءة هنا، يعني كل واحد من الطرفين يريد إجراء أصالة البراءة فيه، فستتعارض أصالة البراءة الموجودة هنا مع أصالة البراءة الموجودة هناك. في محل كلامنا في الصورة الثانية لا يكون كلا الطرفين إجراء لأصالة البراءة. توجهتون؟ يقول وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر على وجوب الاحتياط كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد من مسألة مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحد، فاجري أصالة البراءة عنه، لا تنتهي الموضوع، لا تعارضه أصالة البراءة عن هذا. المسألة العاشرة، أصلنا في المسألة التاسعة لأن هي أساسا معقدة إلى حد ما. المسألة العاشرة لم يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.